إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتبع بإذن الله تعالى في تفسير سورة البينة وترتيبها في المصحف الخامسة والتسعون. فتسمى سورة البينة، وتسمى سورة لم يكن، وتسمى سورة القيمة، وتسمى سورة المنفكين، وتسمى سورة البرية. وعرض آياتها ثمان، وهي مدني يكن على الأصح. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: أي أبي، وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية الإمام أحمد عن أبي حبة البدري قال: لما نزلت لم يكن الذين كفروا، قال جبريل: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة. قال أبي: وقد ذكرت ثم يا رسول الله. قال: نعم. قال: فبكى أبي رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن في هذا الحديث فضيلة عظيمة لأبي رضي الله تعالى عنه، إذ أمر الله رسوله أن يقرأ عليه هذه السورة، وهذا يشير إلى أنه أقرأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. واختصاص هذه السورة بالذات، اختصاصها بالذكر، يقتضي اختصاصها وامتيازها بأمور معينة، وذلك أن هذه السورة على وجازتها وفطرها اشتملت على أمهات أمور العقيدة والدين، فقد اشتملت على التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء، وذكر الصلاة والزكاة والمعاد، وبيان أهل الجنة وأهل النار. كل هذه المعاني الأمهات ذكرت في هذه السورة الوديدة الجامعة. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قرأها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار، لا قراءة تعلم واستنكار. لأن يقرأ شخص على آخر، إما يقرأ على شخص لأجل التعلم منه أو الاستنكار أو العرض عليه، كما يقرأ مثلا المتعلم القرآن على شيخه، هذه قراءة تعلم، أو يقرأ على صاحبه الاستنكار والمراجعة. أما هذه القراءة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هي قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار، لا قراءة تعلم واستذكار كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال ابن العربي رحمه الله: وفيه في هذا الحديث من الفقه قراءة العالم على المتعلم، لأن الأصل أن المتعلم هو الذي يقرأ على العالم، لكن يجوز أن يقرأ العالم على المتعلم، يعني يقرأ العالم والمتعلم يستمع. وقال بعض العلماء: إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ليعلم الناس التواضع، لئلا يأنس أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أصل كلمة منفكين معناها منفصلين وزائلين، يقال فككت الشيء فانفك، يعني انفصل، اي لم يكونوا زائلين عن كفرهم وتركهم حتى تاتيهم البينه. وقيل لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني لم يكونوا منتهين عن كفرهم نائلين عنه حتى تاتيهم البينه. رسول من الله يتلو صحفا مطهره، وقوله عز وجل هنا لم يكن الذين كفروا اي جحدوا نبوه النبي صلى الله عليه وسلم بعنادهم بعد ما تبينوا الحق منها. من اهل الكتاب، من اهل الكتاب اي اليهود النصارى الذين عرفوه صلى الله عليه وسلم وسمعوا ادلته وشاهدوا اياته، لم يكونوا هم والمشركين اي ركني العرب منفكين، منفكين كما قلنا منفصلين وزائلين عن كفرهم وشركهم، او منتهين عن كفرهم مائلين عنهم، لا يعرفون من الحق شيئا حتى تاتيهم البينه اي الحجه القاطعه المثبته للمدعى وهو او للمدعي وهو هي هنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني البينه هنا هي النبي عليه الصلاه والسلام بدليل قوله تعالى، قوله تعالى رسول من الله حتى تاتيهم البينه. ما هي البينه؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهره. فمجيئه صلى الله عليه وسلم هو الذي احدث هذه الرده فيما رتق من عقائدهم وتمكن من عوائدهم حتى اخذوا يحتجون لعنادهم ومناكرتهم، لانه كان شيئا معروفا لهم يصلون اليه بما كان لديهم، ولكنه ليس مستحق ان يتبع، فانما هم فيه اجمل وابدع، ومتابعه الاباء فيه اسهى الى النفوس وامتع. وقوله تعالى حتى تاتيهم بالمضارع، حتى تأتيهم بالمضارع يعني ان اللفظ يدل على انها في المستقبل، حتى تاتيهم في المستقبل، ولكن الحقيقه المعنى انها في الماضي، يعني لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم، حتى اتتهم البينه من حيث المعنى هي معناها الماضي التي لفظها للاستقبال. تلك البينه التي تعرفهم وجه الحق هي رسول من الله، وسمي النبي صلى الله عليه وسلم اطلق عليه البينه لانه الذي بين لهم ضلالهم وجهلهم. وهذا السياق فيه بيان عن نعمه الله على من امن من الفريقين اذ انقذهم. وقيل معنى الايه لم يختلفوا ان الله يبعث اليه النبي حتى بعث فافترقوا. لم يكون يختلفون بان هناك نبيا سوف يبعث، يعني هذه تفسير اخر، مثل الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين ما كانوا مختلفين ان الله سبحانه وتعالى سوف يبعث اليه النبي حتى تاتيهم بينه. فلما بعث اليه النبي افترقوا كما في فيما بعد. رسول من الله اي محمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهره، وهي صحف القران المطهره من الخلف وحسب المدلسين والباطل، فلهذا تنبعث منها اشعه الحق حتى يعرفه طالبوه ومنكروه معه. وقوله عز وجل هنا يتلو صحفا مطهره، المقصود يتلو ما تضمنته الصحف من المكتوب فيها وهو القران الكريم. يتلو صحفا مطهره يعني ايه؟ يتلو ما تضمنته الصحف الذي هو مكتوب فيه وهو القران الكريم. والدليل على ذلك، الدليل على اننا نفسر يتلو صحفا مطهره يعني يتلو ايه؟ ما تضمنته، يتلو ما تضمنته الذي هو القران الكريم. الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القران عن ظهر قلب لا من كتاب، لانه كان اميا عليه الصلاه والسلام، فكان يتلو القران عن ظهر قلب لا عن كتاب. ولذلك تفسر هذه الايه يتلو صحف المطهره يعني يتلو ما تضمنته الصحف المطهره الذي هو القران الكريم. ثم وصف تبارك وتعالى هذه الصحف المطهره فقال فيها كتب قيمة، قيمة أي مستقيمة لا عوج فيها. فاستقامة الكتب اشتمالها على الحق الذي لا يميل إلى باطل، كما قال تعالى في وصف هذا القرآن الكريم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والكتب التي في صحف القرآن ومصاحفه إما أن تكون هي ما صح من كتب الأولين كموسى وعيسى وغيرهما، يعني هنا اختلاف أيضا في تفسير المقصود من قوله تبارك وتعالى: فيها كتب قيمة. فمن قائل إن هذه الكتب القيمة هي الأحكام، ما تضمنه القرآن الكريم من أحكام، ومن قائل فيها كتب قيمة فيها إشارات ويعني اقتباسات من الكتب القيمة التي كتب السماء التي سبق إنزالها من قبل. فالقرآن فيه أشياء مما في صحف إبراهيم وموسى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، هذه المعاني التي وردت في الصحف الأعلى. كذلك هناك آيات كتبنا عليهم فيها من التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص إلى آخره. فهذا أيضا إشارة إلى تلك الكتب القيمة التي هي الكتب السابقة التي أشار القرآن إلى مواضع منها، كما في آخر سورة الفتح أيضا، فذلك مثلهم في التوراة، ثم قال ومثلهم في الإنجيل. فهذا إخبار عن أشياء موجودة في الكتب القيمة، يعني الكتب السابقة على إنزال القرآن الكريم. فإنه يعني نعم الكتب التي في صحف القرآن ومصاحفه إما أن تكون هي ما صح من كتب الأولين، ما صح من كتب الأولين كموسى وعيسى وغيرهما مما حكاه الله في كتابه عنهم، فإنه لم يأت منها إلا بما هو قوي سليم، وقد ترك حكاية ما لبس فيه الملبسون إلا أن يكون ذكره لبيان بطلانه. طبعا هذا الكلام فيه نظر، يعني كيف يقول ترك حكاية ما لبس فيه الملبسون؟ كلامنا هنا عن التوراة والإنجيل التي أنزلهما الله، كتابان الذين أنزلهما الله، لا ما طرأ عليه تحريف من بعد. فالعملية ليس فيها انتقاء أن يأخذ هذا ويقرب يعني إيه حكاية ما لبس فيه الملبسون، لأن هذا الاحتمال أصلا غير وارد. لأن القرآن الكريم حينما يشير إلى الكتب السابقة فالمقصود الكتب إيه التي كما أنزلها الله وليس كما طرأ عليها من التحريف، هذا التعبير يعني غير دقيق. إن القرآن ترك حكاية، يعني كأنه القرآن كأنه يعني القرآن يعني إيه، أو كأن الله تعالى يعني قطع علينا ما يوافق الحق أو ما هو قوي وسليم كما سماه هنا القاتلين، وطرح حكاية الله كيف هذا؟ هذا أصلا غير وارد ابتداء، لأن هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى ليس فيها إلا الحق والتوحيد. فإشارة الإشارة هنا إلى الكتب الإيه؟ كما أنزلها الله وليس كتب محرفة، فلا داعي أبدا أن يقول وقد ترك حكاية ما لبس فيه الملبسون. فلا يمكن أن تكون إشارة إلى التوراة والإنجيل بعد تحريفهما، وإنما الأصليين كما أنزلهما الله، فبالتالي لا يوجد احتمال أن يعمل القرآن الكريم لا ترك حكاية ما لبس فيه الملبسون. يقول ولهذا لم يرد الجاهلون لرسالته صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب سبيلا إلى إنكار الحق، وإنما فضلوا عليه سواه. أو فيها كتب قيمة، يعني سور القرآن، إلا أن حتى تفهم بين أن الرسول عليه السلام رسول من الله يتلو كتب مطهرة، تفسير آخر بقى يتلو الصحف المطهرة فيها كتب قيمة، الصحف مطهرة قد يرد ذلك ما بينه تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، أو أنه في اللوح المحفوظ. فيها كتب قيمة يعني فيها إيه؟ سور القرآن وآيات القرآن قيمة، يعني عادلة مستقيمة تبين الحق من الباطل. فإذا فيها كتب قيمة تفسير آخر إنها الآيات. وإنما قيل لها كتب لأن الكتب كما قلنا مرارا من الإيه؟ الجمع. فكتب سميت كتبا، الآيات يعني والسور لما جمعت من أحكام وأمور كفة. وكما حكمنا هناك أيضا قول بأن الكتب مقصود بها الأحكام، فيها كتب قيمة فيها أحكام قيمة. واستدل من قال بذلك بقول الله تبارك وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب يعني حكم وقضى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث والله لأقضين بينكما بكتاب الله، يعني بحكم الله، لأن الذي قضى به في هذا الحديث ليس مذكورا في القرآن، فدل على أنه حكم الله الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا هناك قول لأنها كتب حين يعني سور القرآن، فإن كل سورة من سوره كتاب طويل، فصحف القرآن أو صحائفه وأوراق مصحفه تحتوي على سور من القرآن هي كتب قيمة، مجموعة قيمة. ولما كان لسائل أن يسأل، إذا كان هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين قد انفكوا عن ذلك الظلام المطلق وبدا لهم من الحق ما عرفوه كما يعرفون أبناءهم، فما بالهم لم يؤمنوا بهذا الحق الذي جاءهم؟ أجاب الحق تعالى بأن أهل الكتاب قد جاءتهم بينة، قد جاءتهم البينة والحجة القاطعة الذي على الحق الذي لا يختلف وجهه بما أوحى الله به إلى أنبيائهم. وكان من حقهم أن يسترشدوا بكتبهم في معرفة سبيله حتى لا ينحرفوا عنه، فإذا عرض لأحدهم شبهة رجع في كفها إلى العارف بمعاني الكتب، ثم كان عليهم أن يحرصوا على تعلم معانيها وفهم أساليبها ويخاطروا عليها حتى لا يضللهم فيها مضلل. لكن هذه البينة لم تفدهم شيئا، فإنهم اختلفوا في التأويل وتفرقوا في المذاهب حتى صار أهل كل مذهب يبطل ما عند أهل المذهب الآخر، وكان ذلك بغيا منهم واستمرارا في المراء وإصرارا على ما قاد إليه الهوى. وهذا هو قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا يعني في كتبهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقال بعض العلماء إن صدر السورة من أول قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، هذا في مدح الذين آمنوا من أهل الكتاب فأسلموا. ثم من أول قول تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة إلى آخره، هذا في ذم الذين كفروا ولم يهتدوا بهذه البينة. نزيد هذه الآية إيضاحا، لأن هذه الآية في الحقيقة للعلماء فيها يعني كلام مميز. يقول معلمة الشيخ عقيل السالم رحمه الله تعالى: ذكر هنا الذين كفروا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب جاء بعدها أهل الكتاب والمشركين، مما يشعر بأن وصف الكفر يشمل كلا من أهل الكتاب والمشركين، كما يشعر مرة أخرى أن المشركين ليسوا من أهل الكتاب لوجود العطف، لأن العطف يقتضي المغايرة. فإذا المشركون ليسوا من أهل الكتاب وأهل الكتاب ليسوا من المشركين، هذا ما يؤخذ من مجرد لفظ الآية. هذا المبحث معروف عند المتكلمين وعند علماء التفسير، واتفقوا على أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى وأن المشركين هم عبدة الأوثان، والكفر يجمع الكتمين، وأهل الكتاب مختص باليهود والنصارى. ولكن الخلاف هل يجمعهم الشرك أيضا أم لا؟ يعني الكفر وصف مشترك بينهم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. لكن هل الشرك يجمع بينهما؟ يعني هل يوصف أهل الكتاب أيضا بأنهم مشركون كما يوصفون بأنهم كفار؟ يقول الشيخ: بين الفريقين عموم وخصوص. عموم في الكفر كفر عام صفة مشتركة بين الفريقين، وخصوص في أهل الكتاب لليهود والنصارى، وخصوص في المشركين لعبدة الأوثان. إذا الوصف العام الكفر، ثم هناك اختص أهل الكتاب بأنهم إيه؟ اليهود والنصارى اختص بأنهم يسمون أهل الكتاب، واختص المشركون عبدة الأوثان بكونهم هم المشركين. طبعا هذا مجال في الحدود فهم هذه الآية فقط، لكن جاءت آيات أخرى تدل على أن مسمى الشرك يشمل أهل الكتاب أيضا. من يذكرها؟ نعم نعم، آية سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، سبحانه عما يشركون. ف فهذا هو الشاهد. آخر لفظة في هذه الآية هو قوله تعالى عما يشركون. ولا شك أن الإشارة هنا إلى يهود وإلى النصارى وصفهم أيضا بالإفراط. واضح. لأن اليهود قالوا لأن النصارى قالوا ثالث ثلاثة واليهود قالوا غير رب الله واليهود أيضا مسبها كما هو معلوم من كثرة هذا من الشرك. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما منع نكاح الكتابية منع نكاح الكتابية وقال وهل يعني أكبر إشراكا هل لك شرك أكبر من قولها إن الله اتخذ ولدا أو اتخذ الله ولدا. طبعا الشاهد هنا في وصف عبد الله بن عمر الكتابية بالإيه بالسرد وإن كل الإنسان بوضع ما يختلفون معه فيه فيما ذهب إليه في هذا الأمر وفي منع الزواج من الكتابية. من هنا وقع الخلاف والاحتمال أو وقع النزاع في مسمى السرد هل السرد يشمل أهل الكتاب أم لا مع أننا وجدنا فرقا في الصرع في معاملة أهل الكتاب ومعاملة المشركين فأحل الله سبحانه وتعالى ذبائح أهل الكتاب ولم يحل ذبائح المشركين وأحل نكاح الكتابيات ولم يحله من المشركات كما قال تعالى ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا وقال عز وجل ولا تنكحوا بعصا من كواكب وقال لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم ثم بين ما في حق الكتابيات وقال عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمهن اجورهن اذا هناك كان مغايره في الصف بين اهل الكتاب وبين المشركين. الحقيقه ان العلامه السلفيتي رحمه الله تعالى حقا في كتابه المبارك دفع إهام الاضطرار عن ايات الكتاب عند تفسير سورة البراءة وعند الكلام على الآيات في سورة البراءة فكر في هذه المسألة فيقول قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى قوله سبحانه عما يشركون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية فيها التنصيص الصريح على أن كفار أهل الكتاب مشركون لدليل قوله فيهم سبحانه عما يشركون بعد أن بين وجوه تركهم لجعلهم من أولاد لله واتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. طبعا الآيات كثيرة جدا نعت على المشركين شركهم نوع من أنواع الشرك الذي وقع في المشركون هو إيه؟ زعمهم أن الملائكة بنات الله فهذا شرك. كذلك الذين قالوا أزين الله هذا شرك الذين قالوا أزين الله هذا أيضا يعني كذب. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ونظير هذه الايه قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ان الله لا يغفر ان يشرك به. فاجمع العلماء ان كفار اهل الكتاب داخلون في هذا الحكم لان مقتضى قول بعض الضالين المضلين المنافقين الزنادقه الذين يتجرؤون ويزعمون ان اهل الكتاب مؤمنون وأن صالحهم يدخل الجنة والعياذ بالله. وهذا تكذيب صريح بالقرآن يعني من شك في كفر اليهودية أو النصرانية فهو كافر قطعا كافر خارج من الملة لا يمكن أن يكون لها حظ من الإسلام. ومع ذلك بعض هؤلاء الزنادقة والمضلين يتنعجون بآيات الله ويريدون أن يمارسوا هواية اليهود القديمة في تحريف كلام الله عز وجل عن مواضعه. فالقرآن الكريم صريح في هذه المسألة بلا كلام مقتضى كلامهم أن الله سبحانه وتعالى يغفر فقط لمن يعبدون الاوثان اما اليهود والنصارى فهؤلاء يعني داخلين ايه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا الحاد في ايات الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد جاءت ايات اخرى تدل بظاهرها على ان اهل الكتاب ليسوا من المشركين كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم الليله. فقوله تعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. وقوله تعالى ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير ربكم والعطف يقتضي المغايره. والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه هو العلامه الشافعي رحمه الله تعالى أن وجه الجمع أن السلك الأكبر المقتضية للخروج من الملة أنواع. السلك الأكبر الذي يقتضي الخروج الإنسان من الملة تماما أنواع. وأهل الكتاب متصفون ببعضها وغير متصفين ببعض آخر منها. أما البعض الذي هم غير متصفين به فهو ما اتصف به كفار مكة من عبادة الأوثان صريحة. هذا عبادة الأوثان صراحة غير موجود في أهل الكتاب. هو موجود في أهل الكتاب بس مش بطريقة صريحة. يعني الآن يتوكلون الأصنام ويبكون أمامها ويتبركون بها ويتمسحون بها. موجود عبادة الأصنام لكن إيه مش بطريقة صريحة ويتخذ النعم الصنم. يعني دي لهم تأويلات شيطانية في هذا. لكن الذي اختص بعبادة الأوثان صراحة واتخاذها آلهة من دون الله تبارك وتعالى فهم الإيه المشركون. ولذا عطفهم عليهم لاتصاف كفار مكة بما لم يتصف به أهل الكتاب من عبادة الأوثان. فهذه المغايرة هي التي سورت العطف. طبعا هذه المغايرة هي التي سورت العطف. الناس الذين كفروا من إيه من أهل الكتاب والمشركين. من أهل الكتاب والمشركين. فكل كان العطف يقصد المغايرة. مغايرة في إيه؟ إن الشرك الذي يعني الوثنيين تلبسوا بنوع من الشرك غير النوع الذي تلبس به أهل الكتاب. فهذا هو معنى المغايرة هنا. كل واحد اختص بنوع من الشرك. الشرك أنواع والبنون فنون. يعني الشرك عبادة الأوثان عبادة الكواكب عبادة الأحجار عبادة الأنبياء عبادة الملائكة عبادة الفيران. كيف اللي خلق أشياء ناس تعبد الفيران وتبني لها الحصول الفقر من الرقام وكذا لعبادة الفيران. عبادة الأحقاب طبعا لشيء يعني معروف أيضا عبادة الأحقاب. أمم هائلة تكون على عبادة الأبصار وهكذا. الشاهد يعني تلك أنواع. فالسياق هنا المغايرة فعلا ناشئة نتيجة إيه؟ إن شرك هؤلاء غير شرك هؤلاء. فلا ينافي أن يكون أهل الكتاب مشركين بنوع آخر من أنواع الشرك الأكبر وهو طاعة الشيطان والأحبار والرهبان. فإن مطيع الشيطان إذا كان يعتقد أن ذلك صواب فهو عابد للشيطان مشرك لعبادة الشيطان الشرك الأكبر المخلد في النار كما بينه قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فمعناه وما يعبدون إلا شيطانا لأن عبادتهم للشيطان طاعتهم له فيما حرمه الله عليهم. وقوله تعالى أيضا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وقال تعالى عن خليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا. وقال تعالى بل كانوا يعبدون الجن. وقال تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. فكل هذا الكفر بشرك الطاعة في معصية الله تعالى. ولما أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاتي تجد صميتا من قتلها وأنه إذا قال عليه الصلاة والسلام الله قتلها أو خلال أن يجادلوا المسلمين ويقولوا ما قتلتموه بأيديكم حلال وما قتله الله حرام فأنتم إذا أحسنوا من الله. هنا أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طبعا يعني أجد كثير من الناس الآن ما يطعمون يطعمون في الأحكام الشرعية بنفس أسلوب الشيطان نفس الطريقة حتى يعني يفتكوا الناس في دين الله تبارك وتعالى نفس الأسلوب. وإن الشياطين فهؤلاء ليس لهم رد غير التوقف عن جدالهم وليس التنزل إلى هذا الدرج المهلك. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فأقسم تعالى في هذه الآية على أن من أطاع الشيطان في معصية الله أنه مشرك بالله. ولما سأل علي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كيف اتخذوهم أربابا؟ قال صلى الله عليه وسلم ألم يحل لهم ما حرم الله فيحرم عليهم ما أحل الله فاتبعوهم؟ قال بلى. قال بذلك اتخذوهم أربابا. فبان أن أهل الكتاب مشركون من هذا الوجه الشرك الأكبر. لأن الشرك الأكبر إيه؟ من أنواع اتخاذ أنداد وأرداد من دون الله أو طاعة الشيطان في التحليل والتحريم. فهذا كله شرك أكبر. يعني أخي صعب تصنف تحريم الحلال أو تحريم الحرام. فإن كان شرك أهل مكة صريحا في إيمان لو كان، لكن شرك أهل الكتاب في إيه؟ في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وطبعا هذا حديث يطول مظاهر عبادتهم الأحبار والرهبان إلى اليوم، إلى اليوم موجودة كثيرة عندهم، يعني أن هذا يشرع ما عقده في الأرض يكون معقولا في السماء، ما يسمونه الضبة، وما حله في الأرض يكون محرما في السماء، فهو رمز لإيه؟ للإرادة الإلهية. هذا فيما يتعلق بجواب الشيخ الكوفي رحمه الله تعالى بهذا المعنى، وسوف نعود إليه عما قريب أيضا لمزيد من التفصيل. كذلك هنا في يعني في آية التوبة يقول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. هذه إشارة إلى نوع من أنواع الكذب، بدليل أنه قال إيه؟ يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، يظاهرون قول الذين كفروا من قبل. من الذين شابهوهم في هذا الشرك؟ فادعاء البنوة لله سبحانه وتعالى المشركون، المشركون من أنواع شركهم زعموهم أن الملائكة بنات الله، فأن الملائكة بنات الله، وأن الله اتخذ الملائكة إناثا، هؤلاء بنات الله، حتى كانوا أحيانا يقتلون البنات ويأذونهن، يقول نلحقهن ببنات الله، دول بنات والملائكة بنات، نلحق دول بدول، فكانوا أحيانا يفلسفون موضوع الوقت بهذه الطريقة. فقوله يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، مين الذين كفروا من قبل؟ المشركون. فما وزن السبب؟ ادعاء البنوة لله تبارك وتعالى. كذلك أيضا يلفت نظرنا هنا أن في آية سورة التوبة ختم الله سبحانه وتعالى بقوله إيه؟ سبحانه وتعالى عما يشركون عما يشركون. لكن هنا في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين بالإسم، السورة التوبة بالإسم، سورة أثر بشرط أنت لا يقول في خطية سلم رحمه الله تزيير الآية بصيغة المضارع السورة التوبة عما يشركون بين ما وصف عمل الأوثان في سورة البينة بالإسم والمشركين، أو بينما وصف عمل الأوثان في سورة البينة بالإسم بالمشركين. فمعلوم أن صيغة الفعل تدل على التجدد والحدوث، وصيغة الاسم تدل على الدوام والثبات، لأن إيه هو الاسم في اللغة؟ الاسم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بجمال، الفعل دل على معنى في نفسه مقترن بجمال، فالاسم لا يقترن بجمال، فدلته أقوى في الدوام والثبوت. فمشرك مكة وغيرهم من المشركين دائمون على الإشراك وعبادة الأصنام بصفة عظيمة مستمرة، وذلك قال إيه؟ من أهل الكتاب والمشركين. أما أهل الكتاب فأحيانا يقع منهم الشرك حينا وحينا، أحيانا يقع منهم إيه؟ الشرك. بعض العلماء أخذوا من هذه الآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. هذه مسألة مختلف فيها سوف نشير إليها في بعض الخلاصة في سورة الكافرون، لكن لها يعني أثر فقهي وثمرة عملية، وهي هل الكفر ملة واحدة أم ليس ملة واحدة؟ هذه مسألة فيها خلاف، وإن كان الناس الآن عموم الناس ما يرون فيها خلاف، يتبعون بها ما في مقطوع به الذي كفر ملة واحدة. لا، سلمة الناحية الفقهية كلام فيها أدق من هذا، في خلاف بين العلماء من يقول الكفر ملة واحدة ومن يرى أن الكفر لا ليس ملة واحدة. ما الثمر العملية للكلام في هذه المسألة؟ الثمر العملية في موضوع المواريث، في موضوع المواريث الحديث إلى يتوارث أهل ملتين شتى، فلو الكفر ملة واحدة وانتقل واحد من اليهود مثلا من النصرانية هل يورثان أم لا؟ واضح ينزل على ترجيح هذه المسألة، وكان هذا سوف نصير من يعني كذا. فالذي يمنع التوارث بينهما يمنع على أساس الإيه؟ المغيرة، اللي ده دين وده دين، لكن يكون ملة واحدة فانتقاله بين الأديان الكفرية لا يكون دون الميراث. فيما يتعلق بالمجوس جاءت السنة أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في أخذ الجزية. قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقل الشيخ عطية رحمه الله اختلف في منفكين اختلافا كثيرا عند جميع المفسرين، حتى قال الفخر الرازي عند أول هذه السورة ما نصه، قال الواحدي في كتاب البصير هذه الآية من أصعب ما في القرآن العظيم نظما وتفسيرا، وقد تخبط فيها الكبار من العلماء. ثم يعني الرازي أشار إلى وجود الإشكال في هذه الآية، لكنه لم يفصل ولم يغير وجه الإشكال، وذلك يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله. وأنا أقول وجه الإشكال أن تقدير الآية لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم بينة، يعني البينة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قال أن الشيخ بيبين أن فين الإشكال، وبعد كده مرحلة ثانية هيرد على الإشكال، لكن انتبهوا الآن هو بيحاول أن يقول الرازي بين من هذه الآية أو نقل من هذه الآية أصعب آية في أو أصعب ما في القرآن العظيم نظما وتفسيرا، وقد تخبط فيها الكبار من العلماء يعني في تفسيرها. لم يبين لماذا هي أصعب آية، لم يبين وجه الإشكال. فالمرحلة الأولى الآن الثقة فيها سلم رحمه الله يحاول يستخرج له الإشكال، ثم في المرحلة بعد ذلك سوف يبين هذا الإشكال. يقول رده الإشكال أن تقدير الآية لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم بينة، ما هي البينة؟ هي رسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لم يذكر أنهم منفكون عن ماذا، لم يكونوا منفكين عن إيه، لم يغير إذ المراد هو الكفر الذي كانوا عليه. إذا لم يكن الذين كفروا من آية في منفكين يعني من الكفر الذي كانوا عليه حتى تأتيهم بينة، فصار التقدير لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم بينة التي هي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذا يقتضي يقتضي أن كفرهم قد ازداد عند مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا في الظاهر في تناقض، فحينئذ يحصل بين الآية الأولى والآية الثانية تناقض في الظاهر، هذا منتهي الإشكال فيما أظن. وتأملوا كلام العلماء، كل كلمة تطلع بحكاية تقول إيه؟ تناقض في الظاهر. وهكذا أي آيتين في القرآن يفهم بينهما تعارض ويكون كلمة بينهما إشكال، فدائما بنقول الكلمة دي ولعلكم لاحظتم أيضا أن الصوفي قالها في آية إيه؟ سورة التوبة كاملة. في الظاهر في الظاهر، لأن في الحقيقة عند تحرير المسألة قطعا لا بد أن يقع التناقض، لا يمكن أبدا أن يقع تناقض في القرآن الكريم، بل القرآن الكريم يطبق بعضه بعض. فالإشكال يكون في عقولنا نحن وفي مفاهيمنا، فإذا رجعنا للراسخين في العلم أزال لنا هذا الإشكال بما لديهم من يعني ملكات تؤهلهم لذلك. فالآية في الجزء الأول لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني مش هيتركوا الشرك اللي هم عليه والكفر اللي عليه لحد ما تجيلهم البينة، بمعنى أن البينة إذا جاءت سوف يزول عنهم الإيه؟ الشرك، سوف ينفكون عنه، لكن هم مش هينفكوا عن الشرك لحد ما تجيلهم البينة. فيفهم من ذلك أن لما تأتي البينة هيعملوا إيه؟ هيسلموا ويزول عنهم الإيه؟ هذا الكفر، واضح؟ فالآية الأخرى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. سبق أن بينا في أثناء الكلام أن في حديث من العلماء حتى يخرج من الإشكال قال ماذا؟ قال أن الشطر الأول من الآيات بيتكلم في من فعلا آمن لما جاءته البينة، لكن من أول قوله وما تفرق إلى آخره ده في مين في شأن الذين لم يهتدوا ولم يؤمنوا بعد ما جاءتهم البينة. فده فريق وده فريق. الإشكال حقيقة في الظاهر إمتى؟ إذا لم نقل بهذا القول، واضح؟ قول وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يبقى لما جاءتهم البينة ازدادوا كفرا وتفرقوا، في حين أن قدر السورة يظهر أن البينة إذا جاءت سوف يزول عنهم الشرك. أي نعم. هذا الإشكال هذا الإشكال مبني على أن منفكين بمعنى تاركين، وعليه جميع المفسرين. انتبهوا جيدا، كل الكلام اللي احنا بنقوله اللي حكيناه عن العلماء ده في الموضع ان ايه انه او الاشكال بالضبط ينبني على ان كلمه منفكين بتساوي تاركين، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين ما كانوا بتاركين الشرك والكفر حتى تأتيهم البينة. والذي جاء عن الشيخ رحمه الله تعالى أن منفكين أي مرتجعين عن الكفر والضلال حتى تأتيهم البينة، يعني وقد أتتهم. ولكن في منفكين وجه لا بقاء هذا الإسلام، الإسلام ممكن يزول لو فسرنا منفكين مثل ما عامة المفسرين قالوا تاركين، لا فسرناها متروكين. متروكين، فإذا قلنا إن معنى منفكين متروكين يزول هذا الإسلام. يقول ولكن في منفكين وجه يرفع هذا الإسلام، وهو أن تكون منفكين بمعنى متروكين لا بمعنى تاركين، أي لم يكونوا جميعا متروكين على ما هم عليه من الكفر والشرك حتى تأتيهم البينة. يعني الله سبحانه وتعالى ما كان يتركهم هدى ويهملهم حتى تقوم عليهم الحجة، حتى تقوم عليهم. ومن تفسير معناها متروكين، التفسير الأول هو بيجيب الإسلام لو كان بمعنى تاركين. لا يكون هذا بالضبط نفس هذه الآية، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، مثل قول الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا نحن وحيا ولا حساب ولا جزاء ولا كذا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ويكون مثل قوله تعالى الإسلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لن وهم لا يفتنون يعني أنهم لن يتركوا. وهذا أيضا وقريب من هذا قوله تعالى قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. وقد حكى أبو حيان قولا عن ابن عطية يقول ويتجه في المعنى الآية قول ثالث بارع المعنى، وذلك أن يكون المراد لم يكن هؤلاء القوم منفكين من أمر الله تعالى وقدرته ونظره لهم حتى يبعث الله تعالى إليهم رسولا منذرا تقوم عليهم به الحجة ويتم على من آمن به النعمة. فكأنه قال ما كانوا ليتركوا سدى، ما كانوا ليتركوا سدى يعني ما كانوا متروكين. فالله تعالى بد أن يرسل إليهم رسولا يقيم عليهم الحجة. إذن هذا القول يزيل هذا الإشكال الكبير عن المفسرين. يقول ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول في ذلك نسوقه لشموله، قال في الكلام على هذه السورة وفي معنى قوله تعالى لم يكن هؤلاء وهؤلاء المفسرين، ثلاثة أقوال ذكرها غير واحد من المفسرين. هل المراد لم يكونوا منفكين عن الكفر، أو هل لم يكونوا مكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بعث؟ فلم يكونوا منفكين عن محمد والتصديق بنبوته حتى بعث، يعني هو قبل أن يبعث ما تركوا التصديق به لأنهم يعرفون صفته من كتبهم، واضح؟ لكن حتى بعث كفروا به وجحدوه. أو المراد أنهم لم يكونوا مسلوكين حتى يرسل إليهم رسول، وكما قلنا هذا هو الراجح. وناقش شيخ الإسلام تلك الأقوال وردها كلها، ثم قال فقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي لم يكونوا متروكين باختيار أنفسهم على هواهم يفعلون ما يهوون ولا حجر عليهم، كما أن المنفك لا حجر عليه. هل المنفك المطلق مثل المقيد؟ فلم يتركهم الله سبحانه وتعالى منفكين، وهو لم يقل مفكوكين بل قال منفكين، وهذا احسن الى ان قال شيخ الاسلام. والمقصود انهم لم يكونوا متروكين، لا يؤمرون ولا ينهون ولا ترسل اليهم رسل. والمعنى ان الله لا يخليهم ولا يتركهم، فهو لا يفكهم حتى يبعث اليهم رسولا، كقوله تعالى ايحسب الانسان ان يترك سدى، لا يؤمر ولا ينهى، يعني أيظن أن هذا يكون؟ هذا ما لا يكون البتة، بل لا بد أن يؤمر وينهى. وقريب من ذلك قول الله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أن كنتم قوما مشركين، أفنضرب عنكم الذكر صفحا، يعني نعرض عنكم بسبب إسرافكم. هذا استفهام إنكاري بمعنى لأجل إسرافكم نترك إنزال الذكر ونعرض عن إرسال الرسل، هذا ما لا يكون. تبين من ذلك كله أن الأصح في تفسير قوله تعالى ممتكين متروكين، وبه يزور الإشكال الذي أراده الحق الرازي ويستقيم السياق ويتضح المعنى، وبالله تعالى.